أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه في صفة قيام النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، وسيأتي أيضا بعده حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأيضا جاء في الباب نظير ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وتقدم معنا في الأوائل الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه. وقد كان عدد من الصحابة ممن لهم صلة قرابة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما قرابة بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، يحرصون على بعض المرات أن يصلوا ويباتوا عنده في الليل حتى يروا صلاته في الليل. وهكذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وهكذا أيضا فعل ابن عباس رضي الله عنهما، بات في ليلة في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ووصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من الليل. فجاءت أحاديث كثيرة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من الليل، وأنه كان يطيل القيام، وهذا كله من الجهاد للنفس، لأن من الجهاد للنفس جهاد يختص بالليل، وفيه هذه الأحاديث جهاد يختص بالليل، أن يجعل لنفسه نصيب من صلاة الليل. وأفضل الصلاة كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، أفضل الصلاة، أفضل من الرواتب، وأفضل من صلاة الضحى وغيرها من الصلوات. أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وهذه الصلاة التي في جوف الليل تحتاج إلى مجاهدة للنفس. إن لم يكن المرء مجاهدا لنفسه لا يتمكن من أداء هذه الصلاة، أو أن يكون له حظ منها. إذن الثمرة لقراءة هذه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يجاهد المرء نفسه بأن يكون له حظ من صلاة الليل ولو كان قليلا. والذي ينصح به في هذا المقام التدرج، يعني لا يأتي الإنسان فجأة ويقول صلي ساعتين كل ليلة، هذه تثقل عليه ويحصل عنده سآمة وملل، لكن يتدرج بنفسه، يصلي قليلا ويداوم على هذا القليل، إن وجد من نفسه نشاطا على الزيادة زاد، لكن لا يفعل شيئا يتسبب للملل والانقطاع عن العبادة. قال عن حذيفة رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، يعني بدأ سورة البقرة من أولها، فقلت يركع عند المئة، يعني مئة آية ثم يركع، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، يعني في البقرة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. هذه كم جزء؟ خمسة أجزاء وزيادة، خمسة أجزاء وزيادة في ركعة واحدة، في ركعة واحدة صلاها عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا؟ كان يقرأ مترسلا، يعني متأملا، يتدبر في الآيات، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، يقرأ مترسلا متأملا داعيا في صلاته. وهذا الموطن بعض أهل العلم يخصه بصلاة الليل لأنه لم يرد في المكتوبة، وبعضهم يعمم. هذا الموطن من مواطن الدعاء في الصلاة، وأشرت في مرة مضت إلى أن مواطن الدعاء في الصلاة سبعة، هذا واحد منها، أن يدعو في صلاته وهو يقرأ القرآن، إذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعود تعود، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وكثير من العلم يجعل هذا خاص بصلاة الليل. قال: ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يكررها عليه الصلاة والسلام في ركوعه، يكررها كثيرا، لأن الآن يقول كان ركوعه نحوا من قيامه. ليس معنى نحوا من قيامه أي مقدار 5 أجزاء وزيادة مثل ما كان في قيامه وهو يقرأ، ليس هذا المعنى، وإنما المعنى أن كان هديه عليه الصلاة والسلام في صلاته أن الركوع والسجود متناسب مع القيام، إن طال القيام طال الركوع، وليس معنى طال الركوع أي طولا كطول القيام، وإنما طولا متناسبا مع القيام، وإن لم يطل القيام لم يطل الركوع والسجود لأنه متناسب معه، لأنه متناسب معه، فكان ركوعه نحوا من قيامه، نحو من قيامه. وهذا فيه أنه يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه كثيرا، يقولها كثيرا سبحان ربي العظيم. قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، فكان ركوعه نحو من قيامه. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، طويلا قريبا من ركع. وهذا فيه العناية بالاعتدال بالركوع وأنه قريب من الركوع، مع أن أكثر الناس يأخذ الاعتدال هذا أخذا سريعا حتى في الصلوات المكتوبة، مع أن الأصل أن يكون قريبا من الركوع، والجلسة بين السجدتين قريبة من السجود كما هو هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، فكان سجوده قريبا من قيامه. هذا الحديث يستفاد منه أن هذا التسبيح الذي في الركوع سبحان ربي العظيم، وكذلك الذي في السجود سبحان ربي الأعلى، هو الذي يكثر منه في الصلاة، هو الذي يكثر منه في الصلاة، مثل ما هو فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. وجاء عنه في أحاديث أخرى أذكار وأدعية تقال في السجود وأيضا في الركوع: سبحانك اللهم وبحمدك، ربنا اللهم اغفر لي، فهذه يؤتى بها، لكن أكثر ما يكون هو هذا: سبحان ربي العظيم في ركوعه، وسبحان ربي الأعلى في سجوده. نعم.